نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مبحث أسباب النزول. وقد انتهينا في اللقاء السابق من سبب نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الآية. نكمل إن شاء الله. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. تعال هنا محمد سعيد. تعال هنا. الآية رقم 51 و52 من سورة النساء. روى الإمام النسائي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة. كعب بن الأشرف هذا له شأن كبير عند اليهود. لما جاء إلى مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قال: ألا تر إلى هذا المنبتر؟ المنبتر هو الذي لا يعيش له ذكر. المنبتر هو الذي لا يعيش له ذكر. ويقصدون بذلك النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أي أهل مكة أهل السدالة وأهل الحديج؟ قال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. ونزلت: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الآية. هذا الأمر إخواني فيه استدلال على خطورة وشدة تأثير عالم السوء. فالناس على وجه الأرض بالنسبة للعلم إما أن يكونوا من أهل العلم وإما أن يكونوا من الجهلة. وكما تعلمون أن قريش كانوا أميين، وهم المعنيون بقوله تعالى: ليس علينا في الأميين سبيل. والأمي في الاصطلاح عندهم الذي لم ينزل الله عز وجل له كتاب. وكان طبعا اليهود أهل كتاب والنصارى أهل كتاب. فكان هؤلاء القوم أي اليهود والنصارى لهم في قلوب قريش منزلة لأنهم من أهل الكتاب وعلى علم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، وكانت دعوته لم ترق لقريش، فبدأت قريش تسأل عن صدق هذه الدعوة أهل الكتابين. وكما تعلمون أن أهل الكتابين الأغلبية العظمى منهم امتلأت قلوبهم حقدا وحنقا وغيظا على نبينا صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يغيرون من أوصافه ويكذبون على قريش. وذية خطورة عالم السوء. عالم السوء خطره عظيم وشره مستطير. فمن هؤلاء كعب بن الأشرف، وكما وصفهم ربنا عز وجل بالنص الصريح: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وجه الصد هو بالتلبيس وبالتجريب وبتكذيب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والشيء العجيب يا أخوانا أن دايما الرجل الجاهل يسلم للعالم بغض النظر عالم سوء أو عالم صالح، لأنه جاهل ما يستطيع أن يرد عليه أو أن يفرز قوله إن كان صحيحا أم لا. وعليه جاء التحذير الشديد من أن يسلك العبد مسلك علماء السوء. فهؤلاء القوم جاء كعب بن الأشرف إلى أهل مكة، طيب قلبه مليء بالغيظ والحنق والحقد على دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالتقى هو وقريش في هدف واحد، قريش الدعوة لا تروق له، وكذلك أهل الكتاب لا يقبلون دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما التقوا في هدف واحد أصبح بينهم ألفة وصداقة ومودة. فبدأوا يسألون كعب بن الأشرف، وقبل أن يسألوه مهدوا له بتمهيد: أنت خير أهل المدينة وأنت سيدهم وعندك علم من الكتاب، طيب ما قولك في هذا الرجل؟ أنحن خير أم هو؟ إمعانا في الضلال، انتبهوا، إمعانا في الضلال. بدأ كعب بن الأشرف يقول لهم: طب احكوا لي كده، انتوا بتعملوا ايه وهو بيعمل ايه؟ قصوا علي أمركم وقصوا علي أمره. فقريش قالت: جاء بدين فرق جمعا وشتت شملا وسفه أحلاما وعاب وكفر من مات من أسلاف. احنا أهل السدان وأهل الحديد وأهل وأهل وأهل. طب ما خلاص، بناء على هذه المقدمات أنتم خير منه. هذا الذي يحدث الآن، حزو القزة بالقزة. عشان كده بقول لك خطورة عالم السوء ليس لها نظير. خطورة عالم السوء تغير الموازين وتقلب كل شيء. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حذيفة في مسلم: الذي لا يليق بطالب علم ألا يستظهره عن ظهر قلب. وهو الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم. لا أريد أن أأتي بالحديث من أوله، لما قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كنا في جهلة وشر الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها، صفر لنا، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. خطورة ما بعدها خطورة. كما قلنا لكم قبل ذلك، فرق عظيم بين من يهدم الدين من الكفرة والملحدين والمشركين وأهل الكتابين، وبين من يهدم الدين من أهله. هذا الذي كان يسعى إليه أعداؤنا من المستشرقين تجاوزا في اللفظ، كانوا يسعون سعيا حديثا على أن ينبتوا نشأا من المسلمين يكون كل ولاؤه لهم، وتمكنوا وفلحوا أيما فلاح، وإن لم يفلحوا إلا في شخصية واحدة وهو طه حسين لكفاهم فلاحا. فقد عمل في دين الله وخرب في دين الله ما يعجز عنه إبليس، والمتتبع لما فعله يرى صدق كلامه. فدائما يا أخوان، عالم السوء خطره عظيم، يلبس على الناس الباطل في ثوب الحق فينخلع الناس. ولعل ما يحدث في الديار من الفتن العظيمة التي نحن فيها أوضح دليل على صحة كلامنا. فكعب بن الأشرف هذا النموذج من عالم السوء، يعلمون وصف نبينا صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، ويوقنون حق اليقين أنه نبي مرسل، وأنه هو الذي بشر به موسى وعيسى، وأن شريعتهم ودينهم يأمرهم باتباعه. ولكن إخواني، هكذا الهوى إذا استحكم على العقل لا يرى سبيلا إلى الرشد والصواب. لذلك لا تعجب أخي الفاضل حينما نجد أن الله عز وجل في الكتاب بصريح اللفظ شبه عالم السوء بالكلب، بالكلب، فقال وقوله الحق: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعهم، الفاء للتعقيب والمباشرة، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد أي مال إلى الأرض واتبع هواه. مال إلى الأرض، يا له من تعبير شامل أخلد إلى الأرض، مال إلى الأرض أي إلى متاع الدنيا، حسيا كان أو معنويا، واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، أيوجد أقبح من الكلب؟ لا يوجد. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فعالم السوء إخواني من أخطر ما يؤثر في الأمة ويؤثر في الدعوة. وعالم السوء باختصار شديد هو الذي يعلم الحق ويتكلم بخلافه، أو يعلم الحق ولا يعمل به. ده عالم السوء، يعلم الحق ويتكلم بخلافه، يعلم الحق ولا يعمل به. علشان كده أريد أن أرشدك تفضلا منك إلى أمر، وهو ما سماه أئمتنا الكرام بأمانة الكلمة. إيه معنى أمانة الكلمة؟ أنا رجل صاحب علم تجاوزا يعني، ووقعت في خطأ بين، فاستفتأني أحدك، فإن أفتيت بالحق وقلت له هو محرم، طب يقول لي وانت بتعمله ليه؟ يا أخي أنا بشر، يا أخي أنا بشر، زلت في دي، واخد بالك؟ أما أنني أداهن وألون وأبدل وأغير حتى تظل صورتي ناصعة أمامه، عالم سوء، عالم سوء، واضحة؟ فأنت مثلا عندك زوجة ما تمكنت من أن تجعلها تحملها على الزي الشرعي، واخد بالك؟ وانت بعلمك القليل رجحت المصلحة على نفسها، قلت يلا خليها قاعدة مع ال 15 عيل تربيهم، هوديها فين؟ وهي متهتكة متبذلة لا تخرج إلا هكذا، وأنت رجل لا نظير لك. فجاء رجل واستفتاك وأنت تخطب خطبة عصماء على المنبر في وجوب ستر المرأة لبدنه، كم كده أخرات المسجد، وقال لك يا أخرات ما شوف الحجة فلانة بره هنا، واخد بالك؟ أنت في الحالة دي اعترف، أمانة الكلمة تلزمك يا أخوانا، هو ده الحق، ولكن عجزت عن هدايتها، نسأل الله أن يهديها، ورأيت أن تلقاها كله مفاسد فتحملت، والعاقبة للمتقين. يبقى أمانة الكلمة. أما أن الإنسان يتعلم علما ويقع في شيء من المحاذير الشرعية ويخالف حتى تظل الصورة ناصعة أمام الغير، عالم سوء، عالم سوء، واضحة؟ أمانة الكلمة، احذر أن تخون الكلمة، اصدع بالحق وإن خالفته بفعلك، لأنه لا يلزم بالضرورة أن الإنسان لكي يأمر بالمعروف أن يفعل كل معروف، لا يلزم، ولم يقل بذلك أحد، وسبق ذكر هذا بأدلته في مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن العلماء قالوا إيه؟ لا ينبغي أبدا أن يتكلم في أمر بالتحريم وبالنهي وهو متلبس به، لا لأنه محرم أن يتكلم، ولكن لأن الوعظ سيكون ليس له تأثير بل سيكون سلبيا معي. يبقى مثلا في بلدي، البلد عارفان عندي إيه؟ قطح معين، خلاص اقفله، تكلمش فيه، تكلم فيه بغير هذا الموطن، لا لأنه يحرم أن تتكلم فيه، بل لأنك إذا تكلمت فيه سيكون تأثيره سلبيا على القوم. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، ما المعني بالذين كفروا؟ كفار قريش، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك عائدة على من؟ على عالم السوء. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الآية التي تليها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. الآية رقم 59 من هذه السورة المباركة، سورة النساء، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ابتداء ما المعني بأولي الأمر؟ لأهل العلم قولين، الأول أولي الأمر أي من ولاه الله عز وجل شؤونكم، اللي هو الرئيس أو السلطان أو الملك أو الحاكم أو أمير المؤمنين أو خادم الحرمين الشريفين، أي اسم ما تفرقش معاه، واخد بالك؟ ده القول الأولاني. القول الثاني قال هم العلماء، والأول هو المعتبر وهو المعتمد. وعلى كلا القولين فالطاعة لأولي الأمر مقيدة. علشان كده اكتب التقسيمة دي يجعلها الله عز وجل سببا وتوضح لك كثيرا من الأمور. ينقسم الناس باعتبار الطاعة إلى من أمرهم إلى الأقسام الآتية. ينقسم الناس باعتبار الطاعة إلى من أمرهم إلى الأقسام الآتية: خالق ومخلوق، أي الذي أمر الخالق أو الذي أمر المخلوق. فإن كان الآمر هو الخالق فالطاعة مطلقة بلا قيد ولا شرط. تعال هنا شوف، إن كان الآمر الخالق فإن الطاعة مالها، مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة بلا قيد ولا شرط، يعني تسمع وتطيع. طبعا الثوابت اللي احنا قلناها انا عاوزك ما تنساهاش. يعني مثلا انت حابب تشرح الموضوع ده في مسجد من المساجد، لما تيجي تدندن عليها قوي، ايه؟ طاعه مطلقه للخالق ولو خالفت المعقول ولو خالفت التجارب، وتدندن حوالين دي، لان الناس ممكن ما تستوعبش. يقول لك طاعه، طب افرض لقينا المصلحه غير الطاعه، واخد بالك؟ تقوم تنبه عليه وتركز عليه، لان التلاعب كله بياتي من هذا الباب. طاعه مطلقه بلا قيد او شرط، سواء استوعبنا الامر ام لم نستوعبه. والقاعده اللي انا دايما باصلها اللي هي ايه، اكتبها برضه اهي لعل الله ينفعك بها: عدم ادراك العلاقه بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. كتبت يا شيخ؟ عدم إدراك العلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. زي اللي وندوره بالظبط، هنسيبها لمين؟ يعني احنا بنقول يا اخواننا ما تشاركوش. طلع دعاة البدعة قالوا سلبيين، ما تنهزش. يعني لا أريد إذا وصفت بوصف ليس فيك تنهز وتقوم تبدأ تخش تقول آه يا ده أنا سلبي. لا، أنت على الحق، فإياك أن تتزعزع أو تتلخلخ، واخد بالك؟ طب سلبية، إحنا إن وصفتمونا بالسلبية هذا يروق لكم، ولكن نحن متقيدون بنصوص. طيب النص قال لي ما شاركش في الغلط، والذي يحدث خطأ بين باتفاق من يفعله، واخد بالك؟ باتفاق من يفعله خطأ بين. طيب بس هما لك هنسيبها لمين؟ طيب هنا اصبح مش قادر نستوعب عدم المشاركه، علشان هسيبها لمين؟ ينزو اليها العلمانيون. لا والله يا اخي الفار، بالرؤيه الواضحه هؤلاء القوم ارحم من تزي بزي الاسلام، ارحم بكثير، واخد بالك؟ فهنا مش قادر استوعب العلاقه بين النقل والعقل. فاحنا بنقول عدم ادراك العلاقه بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. انا مش قادر استوعب، خلاص اصف، يعني اتهم عقلي بالقصور وابدا اشتغل في اتمسك بالنص الشرعي. واضحه يا اخوانا؟ يبقى طاعه الخالق مالها؟ مالها يا شيخ تامر؟ مطلق، مقيده بقيود يا احمد؟ مفيش اي خدمة داري كده ابدا، مطلقه. اطع واسمع واخضع واخنع. النوع الثاني: الآمر بالطاعة مخلوق. خدنا الايه يا احمد؟ الخالق. مطلقة ولا مقيدة يا احمد؟ طيب مخلوق بقى. المخلوق ينقسم الى قسمين، المخلوق ينقسم الى قسمين. ارجو من اخواتنا النساء ان ينتبهن لهذه الكليمات ويحسن كتابتهن، لأن اتضح من خلال الاستقراء أن التلاعب في النسوة كثير، أي دخول فيهن المبتدعات كثر وأصبحوا يؤثرن في الفتيات تأثير عالي. فأنا أناشد كل أخت تكتب هذه الكلمات وتنشر هذا الكلام على قدر استطاعتها، والله يثيبها الجزاء الأوفى. النوع الثاني مخلوق. المخلوق ده هنقسمه لقسمين: رسول وغير رسول. رسول وغير رسول. الرسول طاعة مطلقة ليست مقيدة بأي قيد، شأنها طاعة المولى عز وجل، والنصوص في هذا متواترة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الله والرسول، مطلق. النوع الثاني غير رسول. غير رسول ده مفتوح، يدخل فيه الأمراء والعلماء وغيرهم من البشر، طاعتهم مقيدة بطاعة الله عز وجل. طاعتهم النوع الثالث اللي هو غير الرسول، يدخل فيه مين؟ ها، الأمراء والعلماء، وواحد يطوع مراته ولا ما يطوعهاش، يطوع أمه ولا لا، واخد بالك، كل الناس ما يخش فيه. فالعلماء قالوا طاعة مقيدة، مقيدة بطاعة الله عز وجل وبطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مع يا أخوانا، علشان كده بقول لما تسمع التقسيمة دي تبدأ تستوعب. أمرتك أمك أن تطلق زوجك، طب يا وليه ده، وليه ده ست محترمة وعايشة معايا على الحلوة والمرة، لا مش عجباني، مش عجبك إيه هي كده وبس، لا، واخد بالك؟ يبقى هنا الطاعة أصبحت طاعة إيه؟ طاعة مقيدة. واضحة يا أخوانا التقسيمة دي؟ نرجع إلى الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. منكم، منكم عائدة على من؟ على الأمة، أمة الإيه؟ أمة الإجابة. في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية فاستعمل عليها رجلا من الأنصار، افتح قوس، هو عبد الله ابن حذافة ابن قيس ابن عدي السهمي. عبد الله ابن حذافة ابن قيس. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعوه، أن يطيعوا هذا الأمير. فغضب، أي الأمير، كأنهم في السفر صدر منهم شيء أغضبهم أو غضب لأمر عارض، فقال لهم: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا، اجمعوا لي حطبا. فجمعوا، فقال: أوقدوا نارا، فأوقدوها، فقال: ادخلوها، أي ألقوا أنفسكم في النار. فهموا، أي هموا، هموا منهم من هم بالدخول ومنهم من هم يمسكهم ألا يدخل، فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، يعني احنا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنا به فرارا من النار، فكيف ندخلها؟ فما زالوا، أي فما زالوا في هذا الكلام والمجادلات فيما بينهم، حتى خمدت، أي خمدت النار، فسكن غضبه، خلاص الأمر الذي أغضبه زال وذهب غضبه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، نحن لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إلى يوم القيامة، الطاعة في المعروف. قال الحافظ: والشاهد من الآية قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء. والشاهد من الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. صح كده؟ يبقى هؤلاء الصحابة تنازعوا في أمر بينهم وبين أميره، وأشكل عليهم الأمر، فالشرع أمرنا فإن تنازعتم في شيء، شيء نكرة تفيد العموم، أي حدث بينكم نزاع في أي شيء، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعليه إخواني هذا أمر شرعي ملزم لكل أفراد الأمة بلا استثناء، إن حدث نزاع بين أحد من أفرادها وجب رد التنازع إلى الله وإلى الرسول، كما تعلمون إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول إلى شخصه في حياته، وإلى سنته وشريعته بعد موته، وهذا لا نزاع فيه، والله عز وجل أعلى وأعلى. تفضل.
انتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القيامه، الصحابه كانوا لا يعلمون هذا الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اخبر بما فعل فيما حدث، هل جهل الصحابه في عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا وخلو من النار الذي امرهم الامير واخر ما وصل اليهم بانهم يطيعون باجتهاد منهم قالوا فررنا الى النبي لنخرج من النار او لكي ننجى من النار، فإن دخلوا النار وهم يجهلون هذا الأمر هل هذا يعد
جهلا؟ يعذرون بجهلهم أم لا؟ الله يبارك لك. الصحابة رضوان الله عليهم تنازعوا فيما بينهم في هذا الأمر، وهبلت وبدأ كل واحد يرجح قولا، الأمير سيدنا النبي قال لي أطيعه وقال لي ارمي نفسك في النار، طيب ده أنا أصل اتباعي للنبي أنجو من هذه النار، فأصبح في شيء من التنازع، فكان ينبغي وده اللي الآية أرشدت إليه عند حدوث التنازع أن نرد التنازع إلى من؟ إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد من الآية، واخد بالك؟ أما أن الصحابة هل لو دخلوا وأطاعوا لم يخرجوا منها هل لا يعني ذلك أن ليس فيه عذر بالجهل؟ أبدا، واخد بالك؟ لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دخلوها، واخد بالك؟ فتعليق الحكم على الاستقبال او اثبات حكم من شيء معلق لم يقع هذا غير سديد، يعني اقول لو فعل كذا لكان كذا ما ينفعش استنبط حكم منها، ولكن استنباط الاحكام يكون على الامور الواقعيه، والله عز وجل اعلى واعلى. تفضل. اي نعم. نعم، فإن تنازعتم في شيء في أمور الدين وأمور الدنيا، وهذا الذي أشرنا إليه قبل ذلك بقولنا قول الله عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقلنا المعتمد عند أهل التفسير أي لا تقضوا شيئا من أمور دينكم أو دنياكم إلا بعد الرجوع إلى الشرع، ونقول هذا الكلام لأن الشريعة شملت كل مناحي الحياة، فلا يوجد شيء من أمور حياتنا إلا وقد تكلم فيه الشرع، إما كلاما مجملا وإما كلاما مفصلا، فإذا أردنا أن نرد التنازع في أمور الدنيا إلى غير الشرع فهذا تناقض في المعتقد، لأننا نزعم أن الشريعة شاملة وتركناها وذهبنا إلى غيره، هذا تناقض في المعتقد ولا يليق بصاحب عقل وشريعة. والاحتجاج بقول نبينا صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم في حديث تأبير النخل ليس فيه احتجاج لا من قريب ولا من بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لأهل المدينة أنتم أعلم بشؤون دنياكم لم يقل أنتم أعلم بشؤون الدنيا بل بشؤون دنياكم، أي في هذه المسألة فقط، ونبينا صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا الحديث من منطلق البشرية، علشان كده خذ هذا الأصل فاكتبه عندك، النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم يتكلم من خلال منطلقين، منطلق نبوته ورسالته ومنطلق بشريته، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون من منطلق النبوة والرسالة وإما أن يكون من منطلق البشرية، يعني يتكلم بكونه بشر أو يتكلم بكونه نبي ورسول. والأصل أن كل كلامه من منطلق نبوته ورسالته، ده الأصل. فمن أراد أن يجعل الكلام من منطلق البشرية يلزمه الدليل بس. يبقى كل كلامه صلى الله عليه وسلم من منطلق النبوة والرسالة. طب إمتى البشرية؟ قال لك بيبقى في النص شواهد وقرائن تقول أنه تكلم ببشريته وليس بنص، يعرفها الصحابة وعرفها من بعد الصحابة من التابعين وعلماء الأمة. فمثلا حينما يقول ما أظن أن هذا يغني شيئا، ما أظن على سبيل الظن والتردد وليست على سبيل الترجيح، يبقى بشريته، واخد بالك؟ عند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما صنعت، ما أراها إلا الفأرة، ما أراها. هذا يقينا ولا ظنا؟ ظنا من طلق البشري، واخد بالك؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لما اعتقت وانفصلت عن مغيث، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترجعين إليه يا بريرة، ألا ترجعين إليه؟ فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي به. يبقى هنا نتكلم من البشرية ولا بالنبوة والرسالة؟ يبقى في قراءة، واخد بالك معايا يا شيخ؟ يبقى احتجاج بهذا الحديث غير إيه موضعه. نعم، اي نعم، هنا بيقول الالفاظ المسئله كلها اسماء تدل على مسمى واحد، واخد بالك؟ وبداوا يغيروها طبقا لمتابعه، ولكن الصواب امير المؤمنين كما سماها عمر بمحضر الصحابه، فكان اجماعا. لما جه خليفه رسول الله مات، طب عمر تولى يا خليفه خليفه رسول الله، فعمر رضي الله عنه طيب ما احنا الدنيا لسه طويله والخلفاء كثيرون، يبقى على موصل الخلفة تن عد 20 خليفة، يا خليفة ده خليفة ده خليفة، نفسه ينقطع ومش يوصل له. فقال لك بس أنتم مؤمنون وأنا أميركم، فنسمي إيه؟ أمير المؤمنين. فكان إجماعا التسمية الصحيحة، ولكن إن عدل الناس إلى غيرها فالله نسأل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميعا. واضح يا إخواننا كده؟ أيوة. محمد لا 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 لا، في فرق. الإجماع حدث بشيء، هذا الشيء بقى واجب ولا مستحب ولا مباح؟ فرق بين الاثنين معايا، فرق بين في إجماع، ولكن الإجماع ما هو مثلا عندنا الإجماع منعقد على مشروعية صلاة سنة الظهر القبلي، صح ولا مفيش فيها إجماع ديال؟ ها فيها إجماع، ولكن حكمها إيه من الأحكام التكليفية الخمسة؟ مستحب. يبقى لو واحد خالف الإجماع يبقى عصي ولا مش عصي يا محمد؟ وضحت ولا ما توضحتش؟ يبقى بتشوف ايه الاجماع حكمه التكليفي ايه، فرق بين ان المساله فيها اجماع وحكمها التكليفي ايه. طيب الاجماع منعقد على حرمه كذا، واخد بالك؟ مفهومه؟ طيب الايه التي تليها قال تعالى الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ولا مبينة؟ بعيدا. الآية رقم 60 من سورة النساء. ألم ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآية، هذه الآية من الآيات التي استدل بها أهل البدعة من الخوارج على تكفير من احتكم لغير شرع الله بدون تفصيل. الآية دي استدل بها الخوارج على تكفير من احتكم لغير شرع الله بدون التفصيل الذي ذكرناه. وجه الاستدلال أن إيمانهم مزعوم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقبل الرد على هذه الشبهة نأتي بسبب النزول أولا. روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند حسن من حديث ابن عباس قال كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قوله كان أبو برزة الأسلمي كاهنا أي قبل أن يسلم، ولكن لما أسلم عافاه الله عز وجل من كل هذا. طيب، فإن قيل للشبهة بقى أن من تحاكم إلى غير الشريعة فقد كفر بالإطلاق، لأن الله قد حكم على إيمانه بأنه مزعوم. فإن قيل أن من تحاكم إلى غير الشريعة فقد كفر مطلقا أو بإطلاق، لأن الله عز وجل قد حكم على إيمانه بأنه مزعوم أي أنه منافق. ألم تر إلى الذين يزعمون، زعم مجرد زعم، والزعم دائما هو الدعاء بالباطل. فربنا سبحانه وتعالى حكم عليهم بأن إيمانهم مزعوم، يعني معناها منافقين. طيب، الجواب أن الآية جاءت في شأن المنافقين. ركزوا يا أخواننا في الشبهة دي، جاءت في شأن المنافقين اللي هي إيه؟ فتنافر إليه ناس من المسلمين. يبقى المسلمين هنا ظاهرا ولا باطن؟ ظاهر ظاهر، ولكن في الحقيقة كانوا منافقين. أن الآية جاءت في شأن المنافقين لكن معناها محتمل لأمرين. ركزوا قوي، اللي معاه كتاب الكلام ده موجود عنده ولا مش موجود؟ طب اكتبه الله يبارك فيك، اكتبه. طبعا انت بتحفظ على طول ما بتكتبش، عاد مليكش زي ماشي. يبقى الآية جاءت في شأن المنافقين لكن معناها محتمل لأمرين. الأول أن إيمانهم صار مزعوما لكونهم أرادوا الحكم بالطاغوت. واضحة ولا شرح؟ يعني هؤلاء القوم المنافقين إيمانهم صار مزعوما إمتى؟ لما أرادوا الحكم بالإيه؟ بالطاغوت. وعليه فمن احتكم إلى الطاغوت فإيمانه مزعوم لأنه احتكم إلى الطاغوت، واخد بالك؟ طيب، الاحتمال الثاني أن من صفات المنافقين أنهم يريدون التحاكم إلى الطاغوت. أنهم يريدون التحاكم إلى الطاغوت. يبقى في فرق عندنا، ركزوا معايا قوي، في أن بهذه الفعلة صار منافقا، أو لأنه منافقا ففعل هذه الفعلة. لا، افهم المسألة دي لأنها كثيرة، واخد بالك؟ يعني هو لما فعل الفعلة دي صار كافرا منافقا جاهليا، ولا لأنه في الأصل منافق وجاهلي ففعل هذه الفعلة؟ فرق بين الاثنين. فالآية تحتمل الأمرين، الآية تحتمل الايه؟ الأمرين، وده من الإنصاف. تحتمل فعلا أن إيمانهم صار مزعوما لما أرادوا أن يتحكموا إلى الطاغوت، وتحتمل أنهم في الأصل منافقين ومن صفاتهم أنهم يتحكمون إلى الطاغوت. ده يا أخوانا الإنصاف في القول في الآية. أما إن حملناها على أحد القولين وأبطلنا الثاني هذا بعيد عن الإنصاف. لذلك أرجو يا أخوانا الله يبارك فيكم، مهما اختلفت مع الآخر لابد أن تكون منصفا في أدلته وفي نقاشه. مش معنى منصفا يعني أنت تطبطب عليه والداهن، أبدا. لا، الإنصاف اللي هو إيه؟ الصدع بالحق. يعني حتى لو عنده أدلة صحيحة تشهد له من وجه وتبطل استدلاله من وجه آخر، لابد أن يكون عندنا إنصاف. ده يا أخوان الذي كان عليه سلف الأمة من أهل العلم. أعيد تاني، أن إيمانهم صار مزعوما لكونهم أرادوا الحكم بالطاغوت. الأمر الثاني أن من صفات المنافقين أنهم يريدون التحاكم إلى الطاغوت. طيب، على القول الأول، القول الأول اللي هو إيه؟ اللي هو يا شيخ أحمد؟ على القول الأول كل من أراد أن يتحاكم إلى الطاغوت فإيمانه مزعوم، مش عاوز كلام؟ كل من أراد أن يتحاكم إلى الطاغوت فإيمانه مزعوم، لو خدنا على القول الإيه؟ الأولاني. طيب، على القول الثاني، القول الثاني اللي هو إيه؟ هو يا مصطفى؟ خليك نايم، اللي هو إيه؟ القول الثاني؟ التحاكم إلى الطاغوت. على القول الثاني مشابهة المؤمن للمنافقين في صفة من صفاتهم لا توجب الكفر. مشابهة المسلم للمؤمن للمنافقين المؤمن في صفة من صفاتهم لا توجب الكفر. فعلى هذا فإن من حكم بغير ما أنزل الله فقد شابه المنافقين في صفة من صفاتهم، وهذا لا يوجب الكفر إلا بدليل آخر. فهذا لا يوجب الكفر إلا بدليل آخر. ومشابهة المؤمن للمنافقين، عارفين زي ايه؟ أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلي، واخد بالك؟ وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلي. يعني ايه؟ تشبه بهؤلاء القوم في صفة من صفاته. فهل يا ترى كل من تشبه بقوم في صفة أصبح منهم؟ عشان كده. ومشابهة المؤمن للمنافقين في صفة من صفاتهم هذا لا يوجب الكفر إلا بدليل آخر، كما أن مشابهة المنافقين في صفة الكذب لم يكن منافقا، أي عقديا. كما أن مشابهة المنافقين في صفة الكذب لم يكن منافقا عقديا أو كافرا. وبرضو لك أن تقول في صفة الإيه؟ الخيانة والفجور في الخصومة، وصفة إيه تاني؟ الغدر في العهد، اللي هي صفة خمسة. لم يكن إيه؟ هو منافق ولكن عقدي أبدا. وعليه وعليه إذا ورد الاحتمال، إذا ورد الاحتمال في إذا ورد الاحتمال في أمر بين كونه مكفرا وغير مكفر، إذا ورد الاحتمال في أمر بين كونه مكفرا وغير مكفر، لم يكفر به، لأن التكفير لا يبنى إلا على اليقين، فوجب الاحتياط، لأن التكفير لا يبنى على اليقين فيجب الاحتياط، لأن التكفير لا يبنى إلا على اليقين فيجب الاحتياط. أعيد الكلام قبل أن نكتب الإجماع الآتي. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الآية، هذه الآية وردت في سبب النزول كما سمعنا في شأن بعض من المنافقين، أرادوا أن يحتكموا إلى أبي برزة الأسلمي لأنه كان كاهنا يقضي بين اليهود، فربنا عز وجل وصفهم بهذا الوصف يزعمون، فأهل العلم قالوا هذه الآية تحتمل أمرين: أن من احتكم للطاغوت صار إيمانه مزعوما لأنه احتكم لغير شرع الله. الأمر الثاني أن من صفات المنافقين أنهم يحتكمون إلى الطاغوت وعليه، فمن شابه المنافقين في خصلة من خصالهم لا يعد منافقا نفاقا عقديا، وعليه، فإذا احتمل الأمر ما يكفر به وما لا يكفر به فالأولى لا يكفر، لأن التكفير لا يبنى إلا على اليقين فوجب الاحتياط. فضل يا أخي. نعم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أي فهو منهم في هذه الشبهة ولا يلزم منه التكفير، كقول ربنا عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إيه كمشركون. هل معنى ذلك إن أطاع المسلم المشرك في أمر يصير مشركا؟ أبدا. وكذلك قال ابن العربي في هذه الآية اللي هي آية الأنعام: لا يلزم أن يكون مشركا إلا إذا اعتقد مثل اعتقاده. اكتب يا أخي الفاضل. قال الإمام ابن عبد البر، توفي سنة 63 و400، عبر الوقت ليش عاطف؟ نعم؟ يعني أخونا بيقول درس السيرة درس مهم جدا، ولكن يأتي في آخر اليوم ونحن منهكون. إيه اللي أنت عملته عشان تكون منهك؟ قول لي كده. ده الواحد مستحي من 10 دروس. ده أنا لسه وأنا جاي النهاردة قلت سأعيد النظر وأبدأ من 7 أو 6. أي والله. إيش محمد؟ هتسمعوا كلام أخوكم وستعرفون قيمة ما نحن فيه بعد قليل. وعندها إن أحياني ربي وهذكركم، قلت لكم مش قلت لكم في إحدى السبتات، قلت لكم يا أخوانا نبدأ من الفجر، قلت لي لا، وقال لكم شو محمد قال لي أنا باجي بتكفن وبوصل هنا 8:30، يا ريتنا كنا بدأنا من الفجر. الذي أراه هو العلم عند الله أن نستمر على هذا الوضع حتى دخول رمضان، ربنا يعيننا وإياكم على الطاعة، وبعد العيد إن شاء الله نستأنف من 7 أو 6. هذا الذي أراه، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم. أما كلمة منهكون، عيب يا رجل تطلع منه، عيب تطلع منه. بس قال الإمام ابن عبد البر، ما الجماعة الحريم يقولوا إيه ده هي كده ده هاي. قال الإمام ابن عبد البر، توفي سنة 63 و400، الإجماع ده يا ريت ينخفض. ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له، أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع. ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له، أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين، ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام، فاختلفوا الفاعل فين؟ الذين أجمعوا، يعني الرجل ثبت إسلامه في يوم من الأيام عقد الإسلام بإجماع من المسلمين، ثبت إسلام الرجل ده هو بإجماع من المسلمين، وبعد ذلك أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا في بعض في خروجه من الإسلام، نسأل يكفر ونسأل بعد إجماعهم على أنه كان في الأول مسلما. بقية كلام ابن عبد البر: لم يكن اختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه، إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها. وده من أقوى الكلام الذي يرد به على الخوارج. سأعيد الكلام مرة ثانية وأسمعه من بعضكم. قال الإمام ابن عبد البر المتوفى في سنة 63، ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له، أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام، لم يكن اختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها. يبقى الرجل الذي ثبت إسلامه بيقين وقبل أن يصل إلى كرسي الحكم كان مسلما مصليا، ولكن كان يقع منه شيء من الذنوب شأن بقية المسلمين، فلما صار إلى الحكم أذنب ذنبا عظيما وهو مضى على تصريح بالدعارة، وخبرك وأذن بمحلات تصنيع الخمر وألزم الناس بالتعامل مع المؤسسات الربوية، أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام بهذا الذنب أو هذا التأويل. من اللي اختلفوا اللي أجمعوا أنه هو مسلم، وخبنا لم يكن اختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام إلا بيقين أو باتفاق آخر أو بسنة ثابتة لا معارض لها. أرجو أن يحفظ هذا الإجماع، مفيش مشكلة خاصة تحفظه، مفيش أي إشكال، بحيث ترد تقول له قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد وفي سنة كذا، وتقول له رصص له الكلام، هيقوم مبرق لك وفاتح فمه وما يعرفش يرد عليك، بس من طبيعته. واخد بالك؟ اتفضل يا شيخ. سنة ثابتة لا معارضة لها، يعني دليل شرعي بالصريح يدل على أن هذا الذنب الذي فعله أو التأويل الذي تأوله يدل على الكفر البواح، بس. خبرنا واضح يا أخوانا ديت. نقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 5 دقائق ونستكمل دروسنا.